التعرف بالله. كثيرة هي الطرق التي بها يسعى الله ليقودنا إلى معرفته وإلى الوئام والشركة معه، وتناجي الطبيعة مدركاتنا إناء الليل وأطراف النهار، ويتأثر القلب المفتوح بمجد الله كما تعكسه أعمال يديه، وتسمع الأذن الصاغية وتدرك همسات الله من خلال الطبيعة ذاتها. فكأني بالحقول الخضراء والأشجار الباسقة، وبالسحب المارة والأمطار السارة، وبخرير السيل وجمال مجد السماء، تحدثنا عن خالقها وتدعونا إلى التعرف به. لقد مثل مخلصنا تعاليمه بما في الطبيعة، وقارن الحقائق الأبدية الثمينة التي نطق بها بالأشجار والأطيار وبزهور الوديان والتلال وبالبحيرات الرائقة والسماوات الرائعة، وألحقها بحوادث الحياة العادية وأحوالها اليومية لكي لا تغرب عن ذاكرة سامعيه، بل ليتعظ بها وسط انهماكات الحياة وأتعابها الكثيرة. يريد الله أن يستمتع أولاده بحسن صنعته ويبتهج بالجمال البسيط المحتشم الذي زين به مسكننا الأرضي هذا، لأن الله يحب الجمال، ولا سيما جمال الأخلاق الذي يفضله على كل زينة خارجية مهما كانت، ويشتاق إلى أن يرانا مرتدين جمالا كجمال الزهور الهادئ العجيب. لو تأملنا أعمال الله لتعلمنا منها دروسا ثمينة في الطاعة له والاتكال عليه. من كل ما في الطبيعة من الأجرام الفلكية الكبيرة التي على مدى الأجيال تتبع مداراتها المتسعة المعينة لها، وكل ما في الكون من ذرات صغيرة أيضا تطيع إرادة خالقها وهو يعتني بها ويقوم بحاجتها. وإن الذي يحمل العوالم الكثيرة السابحة في الفضاء الفسيح هو الذي يعتني أيضا بالعصافير التي تغرد تمجيدا لخالقها بلا خوف أو وجل، وهو الذي يهيمن على العامل إذ يخرج لعمله اليومي، كما يهيمن عليه في المخدع وفي أثناء رقاده وحين قيامه من النوم. وإنه لا يفتأ يراقب الغني إذ يولم في قصره الولائم الفاخرة، كما يراقب الفقير إذ يجمع أولاده حول مائدته البسيطة ليقاسمهم خبزه الحاف. فليس من دمعة تذرف إلا ويراها الله، وليس من ابتسامة إلا ويلاحظها بشوق واهتمام. لو آمنا بهذه القدرة ووثقنا بهذه العناية لطرحنا عنا كل اهتمام زائد، ولا أبعدنا عنا كل خيبة أمل، بل وتركنا جميع أمورنا صغيرة أكانت أم كبيرة بين يدي القدير الذي لا تحيره كثرة العناية ولا يثقله تعب الرعاية، ولكننا نمتع أنفسنا بالراحة التي طالما اشتقنا إليها. إذ تبتهج مداركك بجمال الأرض الخلاب، اجتهد أن تتصور في مخيلتك الأرض الجديدة التي لا تشوبها خطية ولا تمتد إليها سلطة الموت ولا يظهر عليها ظل اللعنة. ثم إذا بلغت الحد في تصورك، اعلم أنها ستكون أجمل وأمجد بكثير من كل تصوراتك، لأنك لا تستطيع أن ترى الآن مع تنوع عطايا الله في الطبيعة إلا لمحة خاطفة من مجده السني، كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. كورنثوس الأولى 2:9. قد يفصح الشعراء في وصف جمال الطبيعة ويبالغ العلماء في الكلام عن غرائبها، وأما الذي يتمتع بها تمتعا مشبعا فهو المؤمن، لأنه يرى فيها عمل يد أبيه، ويميز دلائل حبه تعالى في زهورها وأشجارها وأثمارها. وأما الذي لا يميز محبة الله في النجاد والوهاد وفي الأنهر والأبحر فلا يعرف معناها، ولا تناجيه بما تكنه له من محبة وعناية. يكلمنا الله أيضا في عنايته بنا، ويناجينا بفعل روحه القدوس فينا، فإن حوادث عنايته والتقلبات التي نشاهدها من يوم إلى يوم لو فطنا لها لتعلمنا عن محبة بارينا. قد أنشد المرنم في ذلك واصفا العناية الإلهية الدائمة فقال: امتلأت الأرض من رحمة الرب. من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. مزمور 33:5 ومزمور 107:43. يخاطبنا الله كذلك في كلمته المنزلة، وفيها يعلن صفاته بصيغة واضحة جلية، إذ يعرفنا فيها بأعماله العظيمة في فداء الإنسان، ويسرد أمامنا تاريخ الآباء والأنبياء القديسين الذين كانوا تحت الآلام مثلنا، يعقوب 5:17، وجاهدوا في أحوال كأحوالنا الصعبة، وولوا هاربين منهزمين مثلنا، ثم عادوا وتشجعوا وانتصروا بنعمة الله. ونحن إذ نراهم نتشجع أيضا في سعينا وراء البر، وإذ نقرأ عن اختباراتهم الثمينة وتمتعهم بالنور والمحبة والبركة، وعن العمل الذي قاموا به بنعمة الله، وعن الروح الذي أظهروه، يضرم في قلوبنا لهيب الاشتياق إلى أن نقتدي بهم، وأن نكون مثلهم، وأن نسير مع الله كما ساروا معه. قال يسوع عن كتب العهد القديم: إنها هي التي تشهد لي، يوحنا 5:39. وما قاله عن العهد القديم يصدق بالأحرى عن كتب العهد الجديد، لأن الكتاب المقدس كله لا يخبرنا إلا بالفادي الذي بدونه يكون الجنس البشري الهالك عديم الأمل في الحياة. نعم، إن المسيح هو موضوع إعلان الكتاب، فمن الكلمة الأولى: في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1:1، إلى الأخيرة: ها أنا آتي سريعا، رؤيا 22:12، لا تقرأ إلا عن أعماله ولا تسمع إلا صوته. فإذا أردت أن تتعرف بيسوع عليك بقراءة الكتب المقدسة. املأ قلبك إذن بكلمة الله، لأنها الماء الحي الذي يروي لظى عطشك، كما أنها الخبز الحي من السماء الذي يشبع فرط جوعك. ولقد صرح يسوع بذلك قائلا: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه، يوحنا 6:54. ثم أردف موضحا معناه: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، عدد 63. فكما أن أجسادنا تتغذى وتبنى مما نتعاطاه من مأكل ومشرب، كذلك أرواحنا أيضا، فإنها تستمد قوة وشجاعة مما نتأمل فيه من الأمور الروحية الأبدية. إن موضوع الفداء العجيب لمسألة تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، وهو سيكون موضوع دراسة المفديين وموضوع ترنمهم وتهللهم مدى الدهور الأبدية. إذن أفليس هو الآن جديرا بالتفكير العميق والاعتبار الجدي والدقيق؟ بلى، لأن محبة المسيح ورحمته وتضحيته العظيمة من أجلنا لتستلزم أعمق التأمل وأوفر التفكير. يجب أن نطيل التبصر في صفات فادينا وشفيعنا، ونديم النظر في رسالة ذاك الذي أتى ليخلص شعبه من خطاياهم، فإن التأمل في هذه المواضيع السماوية يقوي محبتنا ويزيد إيماننا ويملأنا ثقة ومحبة، فتصعد صلواتنا إذ ذاك مقبولة عند الله، لأنها تصدر عن ذهن مستنير وعاطفة مضطرمة وثقة ثابتة بيسوع واختبار حي في قوته القادرة أن تخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. عبرانيين 7:25. عندما نتأمل مليا في كمالات المخلص يتولد فينا شوق شديد إلى تغيير كامل وتجديد شامل لنشترك في قداسته وطهارته، ذلك لأننا نزداد جوعا وعطشا إلى التشبه به، حتى إذا صار الفادي الموضوع الشاغل في أفكارنا نلهج به في كلامنا ونظهره للعالم في حياتنا وأعمالنا. هذا وليس الكتاب المقدس للعلماء فقط، بل قد خصص أيضا لعامة الناس، وجاءت فيه الحقائق العظمى بشأن الخلاص واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، حتى لا يخطئ أحد الطريق ولا يضل عن سواء السبيل إلا من استقل برأيه وحاد عمدا عن مشيئة الله المعلنة الجلية. يجب ألا نكتفي من شهادة إنسان بما يقول الكتاب المقدس، بل يجب أن نطالع كلمة الله بأنفسنا. إن اتكالنا على دراسة غيرنا يشل نشاطنا ويميت مواهبنا ويضعف فينا القوى العقلية الثمينة التي لا تنمو إلا باستخدامها في مواضيع سامية يتطلب استيعابها مجهودا عظيما متواصلا. وإذا حدث ذلك نفشل في إدراك معنى كلمة الله. إن العقل إذا استعمل في درس مواضيع الكتب المقدسة وفي مقابلة الآية بالآية ومقارنة الروحيات بالروحيات لا يتسع اتساعا عجيبا بينا. ليس ما يقوي الإدراك مثل درس كلمة الله، وليس ما يرفع الأفكار ويكسب العقل حذاقة مثل التأمل في الحقائق الكتابية العميقة المهذبة. فلو درس الإنسان الكلمة كما يجب لوجد فيها سعة عقل وسمو أخلاق وثبات عزم قلما نراها في هذه الأيام. على أن الفائدة من قراءة الكتاب المقدس قراءة عاجلة بدون ترو ضئيلة جدا. قد يقرأ المرء الكتاب كله من التكوين إلى الرؤية ولا يرى شيئا من جماله ولا يسبر شبرا من غوره. وأما إذا أطال التأمل في آية واحدة فقط إلى أن يدرك معناها ويفهم مغزاها في تدبير الخلاص، فإنه يستفيد أكثر بكثير مما لو تلا فصولا عديدة دون هدف ولا منفعة. إذن خذ كتابك معك واقرأ فيه كلما وجدت لذلك فرصة سانحة، واستذكر آياته التي تقرأها، لأنه من الممكن أن تتأمل في الآيات وأنت ماشي في الشارع فتثبتها في ذاكرتك. إننا لن نصير ذوي حكمة إلا إذا أعرنا الكتاب المقدس التفاتة جدية ودرسناه دراسة مصحوبة بالصلاة، لأنه وإن كان في الكتاب فصول لا يخطئ أحد في فهمها، إلا أن فيه أيضا فصولا ذات معنى عميق بعيد الغور لا يسهل فهمها لأول وهلة. فيجب إذن مقارنة الآيات بالآيات مع توخي الدقة في البحث والتعمق في التفكير والصلاة. وبذلك تعود علينا دراسة الكتاب المقدس بالخير العميم والنفع الجزيل. فكما يبحث المعدن عن الأحجار الثمينة في جوف الأرض، هكذا يجب أن ننقب في كلمة الله عن كنز ثمين حتى نجد فيها حقائق ذات قيمة عظمى مما قد أخفي عن عيون كثيرين من الذين يقرؤون الكتاب قراءة سريعة. فإن كلمة الوحي إذا وعيناها في قلوبنا وتدبرناها كانت بمثابة جداول تتدفق من ينبوع الحياة. وحذاري من الإقدام على دراسة الكتاب دون أن تستعين بالصلاة، فقبل أن تتصفحه يجب أن تطلب الاستنارة من الروح القدس، ومتى طلبت فلا بد من أن تنال. إن يسوع حين رأى نتنائيل مقبلا إليه قال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. فقال له نتنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. يوحنا 1:47-48. فيسوع الذي رأى نتنائيل وهو يصلي تحت التينة يراك أيضا وأنت تصلي في مخدعك، إن كنت تتلمس منه النور لمعرفة الحق، بل إن ملائكة النور أنفسهم سيرافقونك ويأخذون بيدك إن كنت تطلب الهداية والإرشاد بروح الاتضاع والانقياد. إن عمل الروح القدس هو أن يعظم المخلص ويمجده، إذ إن الروح هو الذي يقدم لنا المسيح وبره وخلاصه، كما قال يسوع عنه: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. يوحنا 16:14. فإنما روح الحق دون سواه هو المعلم المؤثر الفعال الذي يستطيع أن يعلمنا الحق الإلهي. ما أعظم تقدير الله لجنسنا البشري، إذ أعطانا ابنه ليبذل حياته لأجلنا، ووهبنا الروح القدس ليكون معلمنا ومرشدنا الدائم.